بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة من انقسام الجملة إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. سبق منا وتقدم أن قسمنا الجملة إلى قسمين، إلى جملة تامة وإلى جملة ناقصة، وجعلنا المعيار في الجملة التامة هي التي يحسن السكوت عليها، وجعلنا المعيار في الجملة الناقصة هي التي لا يحسن السكوت عليها، وقلنا بأن المستمع ينتظر شيئا من المتكلم عندما يقول غلام زيد. لا زال المستمع منتظرا، ماذا تريد من غلام زيد؟ مات، ولد، تزوج، مرض، ماذا تريد؟ بعكس ما إذا قال زيد قائم، فإن المستمع لا يرتقب شيئا إضافيا وراء ما قاله المتكلم ويسكت بعد سماعه لمثل هذه المقولة. هذا التقسيم الآن يريد أن يقدم فيه تقسيما، فيقول بأن الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعبر عنه بالجملة الخبرية، والقسم الثاني يعبر عنه بالجملة الإنشائية. ويمكن أن أذكر تعريفا للجملتين مستفاد مما ذكره المناطق في المنطق أسهل بكثير مما ذكره السيد الشهيد، وأبين ما أفاده السيد الشهيد. الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، لأن المفروض أنك إما أن تثبت أو تنفي، وسأعود لهذا المعنى. الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب، لكن لا بد أن تلتفت يا منير بأن الجملة الإنشائية جملة تامة يحسن السكوت عليها. طبعا يمكن أن نقول بأن الجملة التامة عندنا في الحقيقة على ثلاثة أنواع: جملة خبرية وهي التي تحتمل الصدق والكذب، وجملة إنشائية وهي التي لا تحتمل الصدق والكذب، زين، وسأبين أكثر، وجملة ثالثة قد تكون جملة خبرية بلحاظ وقد تكون جملة إنشائية بلحاظ. تعالوا نذكر مثال ثم نعود لكلام السيد الشهيد. عندما تقول زيد قائم، هذه جملة خبرية، لأن من المحتمل أن يكون زيد قائما بالفعل فتكون الجملة الصادرة صادقة، ومن المحتمل أن يكون زيد قاعدا وليس قائما فتكون الجملة المذكورة جملة كاذبة وليست جملة صادقة. في كلا الحالتين يعبر عنها بأنها جملة خبرية. انجي مرة ثانية أقول مثلا إذا طلع الهلال دعوا الله عز وجل، زين، إذا طلع الهلال دعوا الله عز وجل، هذه لا مجال لأن يقال بأنها جملة صادقة أو كاذبة، جملة شرطية، وبالتالي مفادها إمكانية التحقق أو عدم إمكانية التحقق، بس مي قضية صادقة أو كاذبة. أوضح من هذا: أتمنى أن تزورني، أتمنى أن تزورني، تمني، أرجوك أن تصفح عني، ترجي، هذه كلها قضايا إنشائية، أدعوك أن تغفر لي، أي قضايا إنشائية لا مجال لأن يعبر عنها بأنها تحتمل الصدق والكذب. عندنا القسم الثالث اللي يحتمل الأمرين أو يحتمل الأمرين، مثلاً زوجتك موكلتي، يحتمل أنني بصدد الإنشاء فكأنني أقول أزوجك موكلتي، طيب، فيكون ما يحتمل الصدق والكذب إنشاء. واحتمال لا، زوجتك موكلتي أخبره، ترى أنا زوجتك موكلتي بالأمس قبل سنة، فتكون جملة قابلة للصدق والكذب. ليش تضحك يا أستاذ؟ زين، طيب، فهذا ما يذكر. احنا تعونا من القسم الثالث وهو ما يكون مرددا بين الجملة الخبرية والإنشائية دعونا في القسمين الأولين. انجي الآن نبغى نعرف ماذا ذكر السيد الشهيد تعريفا لكلا الجملتين الخبرية والإنشائية وهو لا يخرج في الحقيقة عما ذكرته عن المناطق. قال السيد الشهيد: الجملة الخبرية هي الجملة التي تخبر عن أمر وقع أو يقع أو لم يقع. الجملة التي تخبر عن أمر وقع أو يقع فتكون محتملة للوقوع محتملة لعدم الوقوع. زي لما نقول زيد قائم، إخبار عن جملة عن قضية وقعت، وهي شنو؟ قيام زيد. أو الإخبار مثلا عن أمر يقع، يقوم زيد. طيب، فإخبار عن أمر يقع، الآن يقوم زيد. لو تأملنا نجد في الجملتين النتيجة واحدة، أنهما تحتملان، أحسنتم، الخطأ والصواب، الصدق أو الكذب. في مقابل الجملة الإنشائية، لا، الجملة الإنشائية عبارة عن إرادة إنشاء شيء، إرادة إيجاد شيء. أتمنى أن تزورني، يعني أريد منه إيجاد الزيارة. أرجوك أن تصفح عني، أريد منه أن يحقق الصافح. أدعوك أن تغفر لي، أطلب منه أن يغفر لي. فإذا النتيجة أنه ليس المقصود عبارة عن التحقق وعدم التحقق، وإنما المقصود عبارة عن الإيجاد. فأنا أطلب منه أن يوجد، أطلب منه أن يحقق. روشان؟ زين. لو تأملنا سنجد بأن النسبة الموجودة في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية نسبة غير اندماجية، وليست النسبة نسبة اندماجية، وهذا فرقنا فيه في الدرس الماضي بين الجملة التامة والجملة الناقصة، فقررنا بأن النسبة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية، والنسبة في الجملة الناقصة نسبة اندماجية. وأيضا قررنا أيضا هناك بأن الجملة التامة هي التي يحسن السكوت عليها، ذكرت في مطلع الحديث، والناقصة هي التي لا يحسن السكوت عليها. إلى هنا كلام إن شاء الله واضح. زين، بناء على هذا التعريف الذي ذكرناه في المقام، ما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ نحن قررنا معنى الجملة الخبرية، معنى الجملة الإنشائية، ما هو الفرق؟ هل الفرق بينهما في التصور والتصديق، أو أن الفرق بينهما في التصديق فقط وليس التصور؟ حتى يتضح المطلب لاستذكار المنطق يا منير، المقصود بالتصور عبارة عن حضور صورة الشيء في العقل، والمقصود بالتصديق يعني الإذعان بثبوت الشيء أو بعدم ثبوته. زيد قائم، إذعان بقيام زيد أو إذعان بعدم قيام زيد، هي سموه تصديق. حضور صورة الشيء اللي كنا نعبر عنه فيما مضى، حضور معنى زيد، حضور معنى القيام زين، النسبة بينهما في الذهن، هذا نسميه تصور. تحقق هذا في الخارج إما بالثبوت أو العدم، هذا نسميه التصديق. نرجع الآن، الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، هل مرده إلى وجود شنو؟ إلى وجود الاختلاف في التصور والتصديق، أو الاختلاف فقط في التصديق؟ عندنا رأيه، رأي مشهور علمائنا الأصوليين ومنهم السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، ورأي الآخند صاحب الكفاية قدس الله تربته الطاهرة. الآخند ماذا قال؟ الآخند قال بأنه لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من حيث الدلالة التصورية، هما بالنسبة إلى التصور متفقان، يعني النسبة التامة المستعملة في كلتا الجملتين الخبرية والإنشائية واحدة، إنما الفرق بينهما وين؟ الفرق بينهما من حيث الدلالة التصديقية وحال المتكلم. إذا كان المتكلم قاصدا ومريدا للإخبار فالجملة جملة خبرية، أما إذا كان المتكلم قاصدا ومريدا للإنشاء فالجملة جملة إنشائية. ده وين ينفعنا يا أبو فجر؟ ينفعنا في القسم الثالث من أقسام الجمل. استذكروا إياي قبل قليل قلنا جملة خبرية، قلنا جملة إنشائية، قلنا جملة يحتمل ويحتمل زوجتك موكلتي. هذه الآن زوجتك موكلتي هي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ يقول صاحب الكفاية هنا أنا عندما قلت زوجتك موكلتي، قال لي استانس الحين أستاذ محمد، يقول قبل، إن قال قبلت ما نجحنا. زين، زوجتك موكلتي أنا ماذا أريد؟ إن كان أريد بذلك زين الإخبار أنه بالأمس قد تحقق الزواج فبالتالي الجملة خبرية. أما إذا كنت أنا لا الآن أريد أن أنشئ وأوجد الزوجية زين، فحينئذ ستكون الجملة جملة إنشائية. إذن صاحب الكفاية يقول الدلالة التصورية في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحدة، الفرق بينهما بلحاظ الدلالة التصديقية، فإذا كان المتكلم مريدا للإنشاء صارت إنشائية، إذا كان المتكلم مريدا للإخبار صارت جميل جدا. المشهور يقول لا، السيد الشهيد يقول لا، ده الكلام غيرته. فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية زين بينهما من وين؟ في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. كيف؟ يقول السيد الشهيد في الجملة الخبرية المتكلم يريد أن يخبر عن نسبة تامة وقعت وتم الفراغ منها، زيد قائم تحققت نسبة القيام إلى زيد وقد فرغنا عن ثبوت مثلا عن ثبوت نسبة القيام إليه. المتكلم بعد ما في دشي، متكلم قاعد يقضي يحكي عن قضية صارت وانتهت من زمان، وبالتالي ما يقدر يغير من الواقع شيء لأن الواقع لن ينقلب عما هو عليه. مثلا منير قد بطلت عمرته، الآن أنا أحكي أخبر عن بطلان العمرة، زين هل يمكن أن يتغير الواقع فيتحول بطلان العمرة لمنير آغا إلى صحة العمرة؟ نقدر نغير الواقع منبدل شيء؟ مات زيدون، نقدر نبدل شيء فنعيد زيدا إلى الحياة؟ إذن هذا معناه يقول السيد الشهيد بأن المتكلم في الجملة الخبرية عادة يخبر عن تحقق الشيء ووقوعه بحيث ما عاد بإمكانه أن يفعل شيئا إن ما لن يتغير الشيء عن واقعه وما هو عنه. فإذا وظيفة المتكلم فقط الإخبار عن الشيء الذي وقع وفرغنا عن وقوعه، فلا يتكلم تغييره من قريب، فلا يملك تغييره من قريب أو بعيد. أما الجملة الإنشائية يقول لا، الجملة الإنشائية النسبة والهيئة وإن كانت تامة لكنها تريد أن توجد ذلك الحدث في الخارج، اغفر لي ارحمني زين، أتمنى أن تزورني، أرجوك أن تساعدني. لاحظ أنا أطلب أن يتحقق في الخارج، يعني أن الحدث بعد لم يحصل، لم يتحقق، المتكلم يريد تحققه. إذن صحيح الفرق بين النسبتين، وإن كانت النسبتان تامتين معا، لكن إحدى النسبتين تشير إلى حدث قد وقع وفرغ، والثانية تشير إلى حدث يراد تحققه، وبالتالي يصير شامل لوين؟ للدلالة التصورية والدلالة التصديقية، ليس شامل. لأن الآن لما أقول ارحمني يشتمل على الدلالة التصورية ويشتمل على الدلالة التصديقية، لما أقول طلق زوجته اشتمل على الدلالة التصورية وعلى الدلالة التصديقية. صار واضح؟ واضح الرأيين؟ زين. انجي الآن سيدنا الشهيد، ايش رأيك في رأي صاحب الكفاية؟ يقول نحن لا نقبل رأي صاحب الكفاية. لماذا؟ يقول لأن صاحب الكفاية قد حصر الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الدلالة التصديقية، وحال المتكلم من دون الدلالة التصورية، وهذا يلزم منه أبدا ما نقبله. لماذا؟ يقول لأن لازم كلام صاحب الكفاية أن نقول بالتالي عندنا قسمان فقط للجملة، إما جملة تتحد فيها الجملة الإخبارية والإنشائية في اللفظ، مثلا بعت، هذه تستعمل في الإخبار وتستعمل في الإنشاء، زي ما قلت زوجت قبل شوي، إخبار وإنشاء، النسبة الخبرية والنسبة الإنشائية بلفظ واحد. اثنين، الجملة التي تفترق فيها الجملة الإنشائية عن الجملة الإخبارية، يعني تكون الجملة الخبرية بلفظين وتكون الجملة الإنشائية بلفظين آخر. صاحب الكفاية كلامه ينفع في القسم الثالث، في القسم الثالث الذي لا نعلم أنه إخبار أو إنشاء، فهني نقول نرجع إلى حال المتكلم، فإن كان المتكلم يقصد الإخبار بنينا على أن الجملة، أما إذا كان يقصد الإنشاء بنينا على أن الجملة إنشائية، لكن إذا وجدنا جملة إنشائية مستقلة أو وجدنا جملة إخبارية مستقلة لا مجال أن نقرر بأن الفارق بينهما مجرد فارق في الدلالة التصديقية، بل هو فارق في الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. صار واضح؟ زين. إذن النتيجة خلاصة البحث أن الجملة الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب، جملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، فرق بينهما بلحاظ الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وليس الفرق بينهما بلحاظ الدلالة التصديقية فقط. أتمنى لهني كلامي واضح. زين. يتعرض السيد الشهيد بعد ذلك إلى ختام البحث، حتى نبدأ من الآن لتقريبا كل اللي تعرضنا الآن، هذا كل مقدمات إلى علم الأصول. الآن بنبدأ الحديث في مطالب علم الأصول. شو يقول السيد الشهيد؟ يقول جميع ما قدمناه من بحوث سبقت هي بحوث مرتبطة عن اللغة، لكن لها علاقة كبيرة. يعني الآن احنا متحدثنا عن الدلالة، أول شيء متحدثنا عن الوضع والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وتالي تحدثنا عن الدلالة، وتالي تحدثنا عن الجملة وجملة تامة وجملة ناقصة، وتالي تحدثنا عن جملة خبرية وجملة إنشائية. هذا الآن كنا نريد نطبق يا منير آغا وين؟ في الروايات التي سوف نستدل بها، في الآيات التي سوف نستدل بها في مقام إثبات حكم شرعي. ولذلك نحتاج الآن إلى مجموعة من المطالب التي نتناولها. جميع ما مضى كان عبارة عن مجموعة من الأبحاث اللغوية التي تقدمت. زين. الآن بيجينا ويش بعض الأبحاث الدخيلة أو التي لها ارتباط أيضا بعلم اللغة، تكميل إلى ما تقدم، مثل دلالة الأمر، صيغة الأمر اضرب على ماذا تدل، أو صيغة النهي لا تأكل على ماذا تدل، الأطلاق عندما نجد لفظا مطلقا أو عندما نجد لفظا عاما، وراح نشوف الفرق بين العموم والأطلاق، أدوات الشرط إذا جاءك زيدون فأكرم. هني لابد من الالتفات إلى هكذا أمر. طبعا حتى نلتفت إلى ذي الجانب، طبعا دي ألفاظ لغوية وستدخل في عملية الاستنباط، هني لابد أن نلتفت إلى أن المباحث اللغوية الموجودة عندنا في الأصول قسمان يا صادق. القسم الأول المباحث اللغوية المشتركة، يعني كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل من الأدلة مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. القسم الثاني وهو العناصر اللغوية الخاصة، يعني التي لا تصلح إلا في دليل واحد يعالج موضوعا واحدا تختص به ولا ينتفع بها في استنباط أي حكم شرعي آخر. تعال يا منين نستذكر تعريف علم الأصول اللي أخذناه. العناصر المشتركة، صح لا مو صح؟ قلنا لفظة الصعيد عنصر مشترك لو عنصر مختص، ها كساني خابيدا يا هستن يا درفتي مختص، ها أحسنت يا أبو فاجر، هذا جزار خان أسألك الدعاء. الآن لفظة الصعيد احنا بالله عليك وش نستفيد منها في كتاب الصلاة؟ لفظة الصعيد وش نستفيد منها في كتاب الزكاة؟ لفظة الصعيد مختصة بالتيمم فقط ولا تشمل شيئا غيره، بينما لفظة الأمر هيئة الأمر افعل هذه نستفيد منها في الطهارة، نستفيد منها في الصلاة، نستفيد منها في الزكاة، نستفيد منها في الخمس، في المعاملات، عدل لو لا؟ زين. لفظة النهي نفس الكلام نستفيد منها. فهذا اللي نقول بعض الأدوات المستعملة في عملية الاستنباط من اللغة ستكون مشتركة، تجري في أكثر من باب من الأبواب الفقهية، فستكون عنصرا مشتركا، بينما بعض المفردات المستعملة في عملية الاستنباط من اللغة أدوات خاصة لا تجري إلا في باب واحد. الإطلاق أو العموم راح تكون من العناصر المشتركة التي نستفيد منها في جميع الأبواب الفقهية، زين، فأدوات مشتركة، هذه نقطة لابد من الالتفات لها. إذن ده أمر مهم لابد أن نفرق يا منير. نرجع إلى التعريف، العناصر المشتركة هني بينت هذا من العناصر المشتركة أو ده من العناصر المختصة. أتمنى كلامي واضح. جميل جدا. انجل وين اللي نحتاج إحنا في الأصول، مع أني أنا قلت الآن يصير تكره، ما هو الذي نحتاجه في علم الأصول؟ أيها العناصر المشتركة في علم اللغة، وبالتالي هي التي تكون داخلة في مواردنا. نجي الآن نذكر بعض الأمثلة من العناصر المشتركة. عندنا على سبيل المثال زي ما ذكرنا قبل قليل صيغة الأمر أو صيغة النهي. يعني لاحظ الآن عندما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم صيغة أمر دلت على وجوب الصلاة وهي عنصر
مشترك.
أحسنت زي النايم الجزار خان، عنصر مشترك، فبالتالي تجري في جميع الأبواب الفقهية. أو عندما يقول ولا يغتاب، شنو ده؟ نهي، فبالتالي هذا نهيون، والصيغة صيغة النهي صيغة مشتركة. أو مثلا عندنا أداة الشرط، إذا جاءك زيد فأكرم، هذه خب أداة الشرط منحصرة في هذه المفردة، منحصرة في موارد متعددة، وبالتالي تكون من العناصر المشتركة. العموم الجمع المعرف باللام، العلماء الكبار الوجهاء الأساتذة، دي كلها جموع معرفة بالألف واللام تدل على العموم والشمول، وهذا أيضا من العناصر المشتركة التي تندرج في البحوث اللغوية وفي نفس الوقت هي مستعملة في علم الأصول. إذن اتضح أننا نحتاج إلى مجموعة من المطالب في علم الأصول نقرأها، وهي مباحث أصولية مرتبطة بالمطالب اللغوية. هذا اللي راح الآن نتكلم عنه في البحوث الجاية. أول ما راح نبدأ بصيغة الأمر ومدى دلالة صيغة الأمر على الوجوب وترتيب الأثار. أقرأ العبارة: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية. المفروض يا صادق نقول تقسم الجملة التامة إلى جملة خبرية وإنشائية، لأن الجملة الناقصة لا تنقسم إلى تام إلى خبرية وإنشائية. ليش لا تنقسم؟ يلا تفضل. لا نايمين معلوم. انت ما دام انت جبت لهم هالخبيص ما يفيد. هذا عيد السؤال يبغى لها ابو جواد. ليش الجمله الناقصه لا تنقسم الى جمله خبريه وجمله تامه؟
لا تحسن عليها السكوت لان اصلا
هذه خوب لا تحسن السكوت عليها مولانا. دي الجمله التامه ده مصادره على المطلوب. نبغى ليش؟ لان المفروض ان الجمله الناقصه اساسا زين لا تثبت نسبه غلام زيد. هذا اللي يبغى يقوله لا يحسن عليه السكوت. لا تثبت نسبه، ما في إيجاد، ما في إخبار عن وقوع. فما دام لا إيجاد لا إخبار عن وقوع أو عدمه، كيف نتصور أن تكون مشتملة على الصدق والكذب أو متشتملة على الإيجاد والفعل خارجان؟ ها خب، فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس فتخبر فتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة دي خبرية تختلف بصورة أساسية عن الجملة حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. بعبارة أخرى خلني أذكركم بشي قلته في البداية وبكرر المرة الثالثة، الجمل ثلاث لحاظات: خبرية بحتة، إنشائية بحتة، جملة تحتمل تحتمل. هذا الآن اللي يجيبه، بعتك الكتاب بدينار زين، أو بعت الكتاب بدينار، بعت الكتاب بدينار يحتمل أمس يحتمل الآن، أنشئ أنا عملية البيع. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، يعني بينك يا منير وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. كيف؟ لأننا في الحالة الأولى الجملة الخبرية سوف يكون الحديث عن الصدق والكذب، بينما في الجملة الثانية سوف نتكلم هل يوجد أو لا يوجد. ها، فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، يتصور المستمع النسبة بما هي حقيقة واقعة، لا يملك المتكلم من أمرها فعلا شيئا، خلاص تحقق وقع ما يستطيع غير شيء بعد إلا أن يخبر عنها وقوعها وحصولها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعت الكتاب بدينار لم يتحقق بعدما صار الإيجاد، يعني بإمكاني وين أتراجع، بإمكاني وين أرفض، بإمكاني وين أمنع، بينما في الحالة الأولى ما يمكن. أبو فاجر، فهو يتصور النسبة، عجبتني بلي نجفي، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد إيجادها تحقيقها فعلها حصولها، كلها عبارات تشير لنفس المعنى. ونستخلص من ذلك، الآن يبغى يبين الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه قد تحقق وحصل ولا مجال للتراجع عنه، ولا يملك يا أبو عبد الله الشخص إلا أن يسلم أمره إلى الله.
بعتك الكتاب بدينار.
أيوة زين. وهناك من يذهب من العلماء، إذن معناته أن الجملة الخبرية فيها هم دلالة تصورية هم دلالة تصديقية، الجملة الإنشائية هم دلالة تصورية هم دلالة تصديقية، الفرق بينهما في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. زين، صاحب الكفاية يقول لا. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها كلمة بعت في حال الإخبار وكلمة بعت في حال الإنشاء واحدة في الدلالة التصورية، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري حال حضور الشيء فيه العقل والذهن بين الجملتين. وين الفرق يا شيخنا الآخر؟ قال إنما الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، لأن للبائع مدخل يشير، يريد يخبر عن أمر وقع أو يريد يخبر عن أمر إنشائي سيقع، يرغب أن يقع، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. غير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها. إذن المدلول التصديقي مختلف، لأن هذا يريد شيء ده يريد شيء، عن المدلول التصوري. زين هذا نعم قول.
إنشاء المعارضة أو المعاوضة؟
إنشاء المعاوضة. المعاوضة مو المعارضة. لا المعاوضة. إنشاء المعاوضة يعني البيع. ومن الواضح أن هذا الكلام كلام صاحب الكفاية، إذا تعقلناه فهمناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد، زي ما قلنا زوجتك يحتمل ويحتمل، فهني طبيعي لابد أن يرجع إلى المراد للمتكلم، شي يريد يخبر أو ينشئ. خب كما في لفظة بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء، مثل التمني الترجي، مثل الدعاء الشرط، والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، اضرب، ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوع الحدث وهو الضرب. زين، ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لا يفعل نفس المدلول التصوري، مدلول التصوري في الجملة الإنشائية لا يفعل نفس المدلول التصوري في الجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. يقول لا، هذا الكلام مو دقيق. والدليل على عدم إمكان القبول بكلام صاحب الكفاية أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى، يعني يقول اترك الآن المدلول التصديقي، الآن عندما أقول لك أنا زيد قائم في مقام التصور، ماذا تتصور؟ ثبوت نسبة القيام لزيد، عدل ولا؟ بينما عندما أقول اغفر لي، ماذا تتصور؟ طلب إيجاد المغفرة. ما في فرق الآن بين ثبوت نسبة القيام لزيدين وطلب إيجاد المغفرة، ده كله وين؟ في المدلول التصوري الناشئ من خلال استحضار صورة الشيء في العقل أو الذهن. فإذن ده كله أكد على كلامنا، إن شاء الله واضح. تحال في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لفظ لافظ لا شعور لا. طيب انجي المطلب الأخير، وهو الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وبينا معنى الاشتراك يا منير أفندي أنها تدخل في مجالات متعددة من أول الفقه لآخر، وعناصر خاصة في تلك العملية، بمعنى أنها ترد في دليل أو مورد ولا تشمل بقية الموارد الأخرى. فالعناصر المشتركة يعرفها: كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. مثاله صيغة فعل الأمر، اضرب، فإن بالإمكان استخدامها. طبعا صيغة فعل الأمر مثل آمرك، طيب أمرتك، يأمرني، أشئت. خب يمكن استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع كان: طهارة، نجاسة، صلاة، صوم، زكاة، حج، خمس، أمر معروف، نهي عن منكر، طلاق، باب نكاح إلى آخر، كل المال. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، مثل كلمة الإحسان، جيبوا كلمة الصعيد. الإحسان لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا كانت كلمة الإحسان وإن كانت مدلولا لغويا لكنها عنصر خاص في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة الفعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، لكن ما يبحث عن مدلول صيغة الإحسان لأنه ما عنصر مشترك. أيضا يدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط، إذا جاءك زيد فأكرم، هل تدل على الثبوت حال الثبوت والانتفاء حال الانتفاء، يعني إذا جاء زيد وجب إكرامه، هذا الثبوت حال الثبوت، ثبوت المجيء يوجب ثبوت الإكرام، والانتفاء حال الانتفاء، إذا لم يجئ لا يلزم إكرامه، أو لا ما تدل على هذا المعنى زين، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال، إذا زاد عندك المال وجب الخمس، نستنبط وجوب الخمس فيما زاد على المؤونة، وهكذا. إذا سافرت قصرت نستنبط وجوب التقصير حال السفر، والأمثلة كثيرة. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط، ثبوت عند الثبوت، انتفاء عند الانتفاء الذي تدل عليه، ونتائج في استنباط الحكم الشرعي. أيضا تقدر تقولوا صيغة النهي، فعل النهي أيضا نفس الكلام كما في فعل الأمر في فعل النهي، لأن النهي أيضا شأنه شأن الأمر، كما يدخل الأمر في جميع الموارد النهي يدخل في جميع الموارد، وبالتالي يترتب عليه الأثر. يجيب مثال ثالث، وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام للتعريف، فإنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به، فيبحث عن دلالتها على العموم وعدمه. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. أول تلك النماذج عبارة عن صيغة الأمر، وهذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.
اللهم صل وسلم على